وتقع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق صلاة جبريل، وهو الذي يسمى بالموافقة. وهذه الموافقة قد تحتاج إليها في بعض الأحيان إذا حصل عذر في الإمام يمتنع أن تتابعه، فتوافقه خشية إذا خالفته أن يثور عليك الناس أو تحدث فتنة، وهذا ما يسمى بالموافقة عند العذر. فمثلا لو صلى الإمام الظهر، تقدم بالناس وصل الظهر، فأحدث وعلمت أنه محدث وأصر أن يصلي بالناس وهو محدث، فحينئذ تنوي مفارقته. فإذا نويت المفارقة لأنه جاء العذر موجب للفصل وانقطاع، يجوز للمأموم أن ينقطع عن الإمام عند وجود العذر. والأصل فيها حديث معاذ رضي الله عنه في قصته مع الرجل لما أطال الصلاة، حيث أخذوا منها أصلا في هذه المسألة. فتنوي مفارقة الإمام وتصلي لنفسك فتقرأ الفاتحة وما تيسر، فإذا هو كبر للركوع تكبر للركوع لنفسك لا مؤتما به، وتجعل أفعالك موافقة لأفعاله لا من باب الإتمام وإنما من باب الموافقة. وهذا يقع في أحوال، منها لو جئت مثلا تصلي في صلاة جهرية ولحن الإمام في الفاتحة لحنا يحيل المعنى بأن كان أميا، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، اللحن الذي يحيل المعنى يبطل الصلاة، فلا يصح لمثل هذا الذي يلحن أن يصلي بمن لا يلحن، لكن يصلي بمثله أو من هو أسوأ منه. فهذا الأمي لو أنك فتحت عليه فقلت له صراط الذين أنعمت فأصر على خطأه، فحينئذ لو أنك انفصلت عنه قد تحدث فتنة فتخاف على نفسك الفتنة، فماذا تفعل؟ تنوي موافقته مفارقته، فتفارق هذا الإمام لأنه لا يصح لك أن تقتدي به والحال ما ذكر، فتقرأ لنفسك الفاتح. فإذا كبر راكعا كبرت راكعا لنفسك لا مقتديا ومتصلا به، توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن. وهذا أصل عند العلماء عند وجود العذر، فيقولون إن إمامة جبريل لا يمتنع أنها من هذا الباب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل من هذا الوجه. إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع جبريل موافقا، فإن هذا أصل عند بعض العلماء في جواز الإمامة للتعليم، وهي مسألة تشكل خاصة عند الشخص الذي يكون حديث العهد بالإسلام ولا يعرف شرائع الإسلام، فتضطر أن تصلي به ولا يعرف الصلاة، ولا يمكنك أن تلقنه إياها وتخشى أنه يفعل ما يوجب بطلانها، فتصلي أمامه فيصلي بصلاتك. هذه الصلاة للتعليم، ولها أصل في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته أم حرام، دعته جدته مليكة إلى طعام صنعته، قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت أنا واليتيم فصففت خلفه والعجوز من ورائنا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعليم، وقد يقع قصد التعليم وأنت تصلي الفرض، ومن يأتم بك يصلي الفرض. والأصل فيه ما ثبت في الصحيح من حديث الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، وهي أعواد المنبر. وكان أول ما صنع كما قال أبو العباس سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذه المرأة أن تكلم غلامها زومان أو رومان، قال فصنعه من شجر الغابة من طرفاء الغابة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني على المنبر فكبر ثم ركع ثم رفع ثم نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر ثم رفع ثم سجد ثم قام إلى الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فهذا من باب التعليم، مع أنه فعلها فريضة. وفي هذا أصل عندهم في جواز فعلها من أجل أو من قصد بقصد التعليم للغير. إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت في صبيحة إسراء كما ذكرنا، ووقعت في يومين متتابعين. في اليوم الأول نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر، قال صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين. فصلى الظهر في المرة الأولى والفي مثل الشراك، صلى الظهر في المرة الأولى والفي مثل الشراك، أي أنه بمجرد أن زالت الشمس صلى به الظهر. والمراد من هذا أنه صلى به في يومين، واللذين في يومين عبر عنهما عليه الصلاة والسلام بمرتين. اليوم الأول أوقع الصلاة في أول الوقت، وصلى الظهر في أول وقتها، وصلى العصر في أول وقتها، وصلى المغرب كذلك، والعشاء والفجر. ثم في اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر وقتها، وكذلك العصر، وكذلك المغرب، والعشاء والفجر. وصلى به الظهر في أول يوم والفيء مثل الشراك، وصلى العصر في أول يوم حين صار كل شيء مثل ظله، وفي الرواية الأخرى حين صار ظل كل شيء مثله. وصلى به المغرب حين وجبت، أي سقط قرصها وغاب عن الأنظار. وصلى العشاء حين غاب الشرق، قال: صلى المغرب حين وجبت وأفطر الصائم. وهذا المراد به التنبيه بالوقت المعهود للمخاطب، وإلا في ذلك الزمن لم يفرض الصوم، لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، والمراد به الشفق الأحمر، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، وقيل الشفق الأبيض على القول على الخلاف المعروف للإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومما قوى مذهب الجمهور أن الشفق إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأحمر، ومنه قول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق، قد أثرت في خدها لون الشفق. والخد إنما يحمر ولا يبيض، وبناء على ذلك فهم قال أثرت في خدها لون الشفق، ولم يقل الشفق الأحمر، فدل على أنهم إذا أطلقوا الشفق انصرف على الشفق الأحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان العرب ولغتهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلى بي الفجر حين بان الصبح، يعني أول ما تبين الصبح، حين بان الصبح وحرم الأكل على الصائم. وهذا فيه دليل على أنه بمجرد أن يتبين الصبح يجب على الصائم أن يمسك، وهذا ما دل عليه قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والتبين يكون عند بداية الفجر الصادق. وأكد هذا قول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني ويحك كدت أن تصبح، لن تقول للرجل احترقت احترقت، سقط سقط، وهو لم يسقط. وهذا يكون قبل تبين الصبح بثواني يسيرة، لأنه لا يمكن أن تأخذ الوقت للنهار كاملا إلا إذا أمسكت جزءا يسيرا قبله. وهذا معنى قوله أصبحت أصبحت، وهو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لشارب الإناء والإناء في فمه أن يتم، لأن السنة يفسر بعضها بعضا، فلما كانت السنة في الشارب ألا يتنفس في الإناء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، فمعناه أنه بقدر العبة الواحدة. فإذا أذن عليه الأذان والإناء في فمه فإنه يمكنه قبل أن يلفظ النفس أن يزيله على تبين الصبح. وننبه على هذا المثال لأنه يحصل فيها خلط، حتى بعض المتأخرين يقول: كل حتى ولو تبين وقت الصبح. قال: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنه هو الفجر إلا أن الشمس لم تطلع. هذه أحاديث كما يسميها العلماء الأغراب لا تطبق على الأصول، لأن الأصل قال صلى الله عليه وسلم حين تبين الصبح وحرم الطعام على الصائم، فدل على أنه هو الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم عند التبين. وكذلك نبدأ على البعض حينما يقال أنه وقت الفجر الآن قبل وقته، هذا كله خلط، ينبغي التنبه لهذا. وما أدركنا عليه الأئمة والعلماء على الإنسان يستمسك به. بعض الفتاوى المتأخرين يقول يمكن قرابة نصف ساعة كل ولا بأس. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح كما في الصحيحين من حديث جابر، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. لاحظ هذا حديث الصحيحين. تنبه إلى أن الأذان قد أذن، أذان الفجر، وأنه كان يترك وقت بين الأذان والإقامة، وهذا لا يختلف فيه اثنان. أقل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام بقدر ما يتوضأ المتوضئ وبقدر ما يصيب الصائم أو الآكل من طعامه، هذا الوقت بين الأذان والإقامة. ثم يصلي كما في الصحيحين من 60 إلى 100 آية، وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. فاحسب من 60 إلى 100 آية، ثم احسب تشهده وسلامه عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج النساء ما يعرفن من شدة الغلس. هذه حقائق نطرحها لأن البعض، هذا ركن من أركان الإسلام، يريد أن يضيع على الناس صيامه. فإياك ثم إياك وتتبع الغرائب والشواذ، واستمسك بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم حين تبين الفجر وحرم الطعام على الصائم، أي هذا الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم صلى به المغرب إذا وجبت، لأنه لم يختلف فيها وقته على بعض الروايات، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، وفي بعض الروايات نصف الليل. هذا الحديث أصل عند العلماء في مواقيت الصلاة. لما صلى به عليه جبريل عليه السلام، لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين، قال له يا محمد ما بين هذين وقت، أي أنه بين له أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة، وقال له ما بين هذين، أي بداية الوقت ونهايته، بداية أي اليوم الأول وهو البداية، واليوم الثاني وهو نهاية وقت الصلاة، ما بين هذين وقت. هذا الحديث يعتبر أصل من الأصول عند العلماء في مواقيت الصلاة. ومثله حديث بريدة بن الحصيب، وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن وقت الصلاة، فقال له كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه صل معنا هذين، يعني صل معنا هذين اليومين. فصلى به عليه الصلاة والسلام اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال أين السائل؟ فجاء فقال عليه الصلاة والسلام ما بين هذين وقت. هذا الحديث الثاني وهو في المدينة. وإذا تعارض هذا الحديث، حديث أبي موسى وبريدة، مع حديث جبريل، قدم حديث بريدة لأنه متأخر، وحديث أبي موسى رضي الله عن الجميع. وكذلك الحديث الثالث الذي هو عمدة في أبواب المواقيت في الصلاة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر، ثم بينها عليه الصلاة والسلام وقت العصر من ذلك ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى ثلث الليل الأوسط، وفي بعضها إلى شطر الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله أيضا في المواقيت. وإذا تعارض هذا الحديث مع حديث جبريل إمام جبريل، قدم هذا الحديث لأنه متأخر، وعبد الله بن عمرو بن العاص لا شك أن ما ينقله من التشريع فهو مدني ما لم يروه عن غيره من الصحابة. ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث جبريل إجمالا وورد تفسيره، ويكون مقصود الإمام مالك رحمه الله من إراده في هذا الموضع التنبيه على أن للصلاة ميقاتا. أما تفصيل المواقيت فسيذكر الأحاديث القادمة، ولذلك لم يذكر رواية جبريل بالتفصيل، وإنما جاءت بالإجمال، نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين متى وقعت صلاة الظهر الأولى ومتى وقعت صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر. فهو مقصود هنا أن المواقيت محددة، وأكد هذا ما جاء في آخر الحديث: اعلم ما تحدث به يا عروة، لما سأل عمر بن عبد العزيز عروة بن الزبير رحمه الله هل جبريل أقام الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد، فقال له: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، يعني أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود بيان أن للصلاة ميقاتا، وهذا ما أشار إليه الأصل في كتاب الله عز وجل في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقيل في قوله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا إن أشارت إلى مواقيت الصلاة. والعلماء رحمهم الله في مواقيت الصلاة عند بيانها لهم مسلكان. المسلك الأول يبدأ بصلاة الظهر، وهذا هو الذي جاء عليه حديث جبريل الذي معنا، أنه بدأ بصلاة الظهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك. فبدأ بصلاة الظهر، ولذلك تسمى صلاة الظهر بالأولى، كما في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأله سلامة أبو أبي المنهال، سأله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال أبو المنهال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ما قال له: كم اشتريت الجوال، كم اشتريت الساعة، انظر يدخلون مع أبنائهم على أهل العلم يستفيدون ويتعلمون. ما قال هذا التابع الجليل أسأله عن الصلاة الواضحة، أسأله عن مواقيت الصلاة الواضحة، أبدا. كان السلف الصالح أهم ما عندهم أمر الدين، وإذا لقي الرجل الرجل كان أعظم ما يجد منه من الخير أن يعلمه شيئا في دينه. دخلت أنا وأبي، يصحب ابنه إلى العلم إلى النور إلى الوحي إلى السنة، على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم عليهم بالكوفة دخل عليه، فقال أبي لأبي برزة، ابن ينظر أباه يسأل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هنيئا ثم هنيئا لهذا الأب الموفق، والله ما استفاد أحد من هذه السنة إلا كان له مثل أجري، لأنه سأل هذا السؤال واستفادت الأمة من سؤاله. هذا الحديث في الصحيحين قاعدة من القواعد المعتبرة في صفة مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بسبب سؤال، جاء بسبب الحرص على العلم، جاء بسبب الحرص على الفائدة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال رضي الله عنه: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. موضع الشاهد في قوله يصلي الهجير، وهي الظهر، تسمى الظهر وتسمى الهجير وتسمى الأولى. سميت الأولى قيل لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلاة، فيقال لها الصلاة الأولى، وتسمى الهجير لأنها من باب تسمية الشيء بزمانه، لأنها تقع في الهاجرة وهو الوقت الذي يهجر الناس فيه أعمالهم ويرتاحون، وتسمى بالظهر لأن النهار فيها يتضح ويبان ويظهر ويقوى. فالشاهد أن من العلماء من يبدأ بصلاة الظهر، ومشوا على هذا، مشى عليه طائفة من أهل العلم عند بيان مواقيت الصلاة أن يبدأوا بصلاة الظهر، ومنهم من يبدأ بصلاة الفجر، وخاصة على مذهب من يقول إن صلاة العصر هي الوسطى، لأن تكون صلاة الظهر الفجر ثم الظهر نهاريتان، وبعد ذلك العشاء والمغرب والعشاء وهما ليليتان، فيبدأون بصلاة الفجر ويحتجون بقوله سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قالوا إن المراد بها صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل التي هي صلاة العشاء والمغرب. المقصود من هذا صلاة العشاء وأطراف النهار قيل المغرب بناء على هذا التفسير، فيبدأون بصلاة الفجر. فحديث جبريل عليه السلام أصل عند العلماء في البداءة بصلاة الظهر، وهي أول الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام حين أصبح من ليلة من الليلة التي أسري فيها به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر الإمام مالك السند طبعا عن يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس الليثي، وهو راوي الموطأ الإمام الجليل الذي أخذ العلماء عنه فقه مالك بالأندلس ونفع الله به الأمة نفعا عظيما. ورواية الموطأ عن طريقه امتدحها الأئمة والأجلاء ومنهم الإمام الحافظ بن عبد البر، وقال إنها مستقيمة وإن كان يقع فيها بعض التصحيف. وروايته عن الإمام مالك طبعا هو أخذ عن ابن شطون في الأندلس، ثم في عهد الإمام مالك روى عنه الموطأ، ثم ارتحل إلى الإمام مالك وهو ابن 23 سنة رحمه الله برحمته الواسعة، وأخذ عن الإمام مالك الموطأ وسمعه منه واشتبه في أحاديث يسيرة ولم يذكرها في روايته هنا من ورعه، وهي في باب الاعتكاف، وأكمل العلماء من رواية غيره، وهو أكملها من رواية شيخه زياد رحمة الله على الجميع. وكان من أعقل الناس، قدم على الإمام مالك في المدينة، وقيل إنه دخل الفيل إلى المدينة فخرج الناس ليروا الفيل، خلق عجيب يذكر بالله عز وجل. وجلس يحيى رحمه الله في المسجد، وجاء الإمام مالك رحمه الله فوجده في المسجد، فسأله لما لم يخرج ليرى الفيل، فقال رحمه الله إنني لم آت المدينة لأرى الفيل، ولكن لأراك فآخذ من سمتك وعلمك ودلك. الله أكبر. ولذلك لقب بأعقل أهل الأندلس من فضله ونبله. قال ما قدمت المدينة من أجل أن أرى الفيل، قدمت لأراك. رؤية العالم العامل بالسنة تذكر بالله عز وجل، لأنك لن ترى منه شيئا ما دام متمسكا بالسنة إلا وذكرك بالسنة. وهذا معنى قول ابن عباس قول بعض السلف ويؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النظر إلى العالم عبادة، المراد العالم العامل بالسنة، لأنك قل أن تراه يفعل شيئا إلا وله سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ، وهذا يعني كنا نرى بعض طلبة العلم ممن تغرب في الجامعة، من طلبة الجامعة من زملائنا وإخواننا، من كان شديدا على الوقت لا يضيع وقته، فكان بعض الإخوة إذا طلبوا منه أن يذهب معهم إلى بعض الأمور التي تروح عنه يقول ما تركت أهلي من أجل أن أروح عن نفسي، فيذكر بأمثال هؤلاء من السلف الصالح. العاقل حينما يتغرب من أجل العلم لا يمكن أن يسمح لأحد أن يضيع وقته، ولا يمكن أن يجد في وقته سعة من أجل أن يذهب وقته في الفضول. وقل أن تجد طالب علم موفق إلا وجدته حريصا على الوقت، قد ألهمه الله أن يحفظ رأس ماله من العمر وهو الوقت. وكان بعض مشايخنا يقول إذا وجدت طالب العلم يضيع وقته فاعلم أنه غير مفلح، أي لا يفلح في طلب العلم. عليك أن تعلم أنك إذا تغربت من أجل طلب العلم أن البعد عن الوالد والوالدة والزوجة والأبناء والبنات أعز من أن يضيع الإنسان هذه الأوقات في شيء لا طائل من ورائه، خاصة من الفضول، فما بالك إذا كان من المحارم. نسأل الله أن يعصمنا بعصمته. فقال: ما جئت من الأندلس من أجل أن أرى الفيل، إنما جئت لأراك وآخذ من علمك. فلله دره، ولذلك أحبه الإمام مالك وقربه إليه واصطفاه وعلمه، ونفع الله بروايته للموطأ نفعا عظيما. عن مالك: توفي رحمه الله سنة 236 من الهجرة، رجع بعد طلبه للعلم على يدي مالك، فعرض عليه القضاء فامتنع وتورع، فأعطاه الله من المحبة والقبول وحسن الصيت حتى أصبح القضاة لا يولون إلا بمشورة، فعوضه الله خيرا ورفع الله ذكره وأعظم أجره وانتفع الناس بعلمه. وجده وسلاس أسلم على يد يزيد بن عامر الليثي، ولذلك قال: الليثي مولاهم، وهو ولاء الإسلام. وسلاس بلغة البربر السيد، أي كان من ذا نسب في قومه ومكانه. عن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو الإمام الجليل إمام السنة في زمانه، وإن شاء الله سيكون منهجنا أن رجال الموطأ سنفرد الكلام عليهم في تراجمهم، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض الأحاديث من الوصل والإرسال سنرجئه بعد الانتهاء من بيان أحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بالموطأ على منهج سنن الترمذي الذي مشينا عليه، حتى بعض طلبة العلم قد يتشوش بخلط المسائل بعضها إلى بعض، فنختار أن تكون المسائل الحديثية وما يتعلق بالإسناد وتراجم الإسناد ورجال الموطأ سيكون إن شاء الله بعد تمام الكتاب وشرحه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص، أن يرزقنا الصواب والسداد، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، والله تعالى أعلم. بسم الله.